ثمة رجال يأتون إلى هذه الحياة قبل زمانهم، يتركون في مجتمعاتهم آثارا لا يمحوها الوقت، ويرحلون بصخب. بطل هذا الفيلم ولد قبل حوالي 150 عاما، كان من طبقة الفقهاء والمجتهدين المسيسين، ساهم في رسم معالم مدرسة فكرية إصلاحية من مدارس عصر التجديد والنهضة في تاريخ العرب والمسلمين الحديث. وضع اسمه إلى جانب أسماء رجالات كالأفغاني ومحمد عبده وفقهاء انتفاضة التنباك والثورة الدستورية وثورة العشرين، الشيرازي والخراساني والنائين وغيرهم. فقيه، مجتهد، أديب، شاعر، رحالة، مؤلف، موسوعي، داع إلى الثورة ضد الاستعمار الفرنسي والبريطاني والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، داع إلى الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. يصفه من رآه بأنه معتدل القامة، يميل إلى الطول، صحيح البنية، متناسق الأعضاء، حتى يخيل إليك أن الله صاغه على ما يشاء. وجه أسمر بعينين عسليتين، لحية بيضاء مرسلة، وشاربان أبيضان فيهما بعض السواد النادر. تناسقت أعضاء وجهه فلا تحس فيها تنافرا، مهيب وقور، خلع الله عليه جلال العلم وكرامة النسب ووقار الشيخوخة. يعتمر عمامة خضراء أو سوداء كبيرة هي طراز السادة الأشراف، هو بين مجتهدي الشيعة الكبار مكانة وزعامة. إنه محسن الأمين الشقراء العاملي، وهذا فيلم يروي قصة حياته. شقراء بلدة من جبل عامل تقع في أقصى لبنان الجنوبي، تحيط بها أشجار الزيتون والتين والكرمة، ما يضفي عليها جمالا ورونقا طالما تغنى به الشعراء. تعددت الروايات حول تسمية البلدة بهذا الاسم، بين من ينسبها إلى شقار الدبس الذي كانت تنتجه وعشرات الفرسان الذين خرجوا على خيولهم الشقراء في إحدى المعارك، هي مقر علماء السادة الهاشميين من آل الأمين ومركز مدرستهم الدينية الأقدم والأعرق في جبل عامل في منتصف القرن 18. لشقرى وآل الأمين قصة، قصة عمرها أكثر من 400 عام. فصولها الأولى تتكشف مع وثيقة تاريخية نادرة تتضمن نسب وتاريخ عائلة الأمين، وقد جاء بها فلسطيني من عكا إلى السيد محسن الأمين. كان ذلك قبل أكثر من 100 عام، ويبدو أن هذه الوثيقة من ذخائر جبل عامل التي نقلها أحمد باشا الجزار إلى أفران عكا لتحرق، ولسبب ما نجت من الحريق. شجرة العائلة هذه تتضمن شهادة كبار علماء أهل السنة والجماعة من المفتين ونقباء الأشراف والقضاة والخطباء في دمشق وصيدا وصور ويافا وصفد، وعلى النسب شهادة جماعة من علماء الشيعة في ذلك العصر، جميعهم يثبتون نسب هذه العائلة إلى الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن علي زين العابدين الذي ينتهي نسبه إلى الرسول محمد. عرفت عائلة الأمين قديما بقشاقش، واحتمل بعض أن يكون ذلك تحريف لكلمة الأقساسيون، وهم طائفة كبيرة ترجع إلى ذرية الحسين ذي الدمعة، استقرت قديما في العراق. وبحسب الذاكرة الشعبية لآل الأمين، فإن أحد أجدادهم ولعله إبراهيم أو أحمد أو حيدر غادر العراق متوجها إلى جبل عامل بطلب من أهلها ليكون مرجعا دينيا ومرشدا. والسيد حيدر سكن شقراء وتوفي فيها سنة 1761 للميلاد بحسب ما كان مرسوما على لوح قبره في مقبرتها القديمة. ثم عرفت العشيرة بآل الأمين نسبة إلى السيد محمد الأمين مفتي بلاد بشارة. سجل لهذه العائلة عدم انقطاع العلماء فيها قديما وحديثا. كانت لهم منزلة رفيعة عند أمراء بلاد بشارة الممتدة من الليطان إلى صفد، والمترامية بين شاطئ البحر الشامي إلى الأردن وأطراف البقاع. في هذا المكان المعروف بحي المدارس أسس أبو الحسن موسى جد جد السيد محسن مدرسته وحوزته العلمية، فتوافد إليها طلاب العلم حتى بلغ عددهم المئات، ينهلون من دروس الفقه والأصول والفلسفة والتاريخ واللغة. لم يبق من هذه الحوزة سوى حجارتها المبعثرة وبئر قديمة ما زال صوت مائها شاهدا على العصر الذهبي الذي عرفته هذه القرية.
فأتمشى في المدارس، اسمها المكان هذا اسم المدارس لأنها مدرسة كان قد أسسها جدنا الأعلى السيد أبو الحسن الأمين، وكانت تخرجت كثيرا من علماء جبل عامل. يقال أنه كان فيها مقدار 300 طالب فكانوا يدرسون عنده. ثم هذه المدرسة استمرت إلى زمن عم المرحوم السيد محمد حسن الأمين، يعني في الثلاثينات كان في غرفة لا تزال عامرة فيها، وكان قد اتخذها مسكنا له وديوانا، فكان الناس يجتمعون عنده أيضا يلقي عليهم الدروس ويلقي عليهم بعض النوادر والهكذا الأمور اللي فيها طرائف لطائف أدبية غيرها. دائما كان مجلسه لا يخلو من فائدة من الفوائد.
كان أبو الحسن فقيها وزعيما في قومه وعشيرته، أولى عناية خاصة للكتب، فأسس مكتبة كبيرة نهبت خلال فتنة الجزار.
المكان الذي نقف فيه هو بالأصل قطعة أرض كان يمتلكها الفقيه السيد موسى أبو الحسن الحسين الشقرائي، وهي قطعة أرض فسيحة على مرتفع من الأرض، وقفها ليكون قسم منها مدفنا والقسم الآخر مسجد. القسم الشرقي هو المسجد والقسم الغربي هو المدفن، وقد قسم هذا المدفن إلى قسمين، قسم وقفه مدفنا لذريته والقسم الآخر لأهل البلد. كان ذلك في عام 1180 للهجرة تقريبا، وقد بني المسجد في عام 1181 للهجرة. ثم بعد ذلك توالى دفن العلماء فيها، ثم بنيت هذه القبة بما هي عليه الآن بهذا الشكل عام 1910 بعد وفاة الفقيه السيد علي محمود الأمين، وذلك عام 1328 للهجرة. عند وفاة السيد موسى أبو الحسن عام 1194 للهجرة، أمر زعيم البلاد الشهيد نصيف النصار ببناء قبة على قبره، وقد أحضر لها البلاط والرخام لتبنى وتشيد. ثم صار بعد ذلك أن صارت محنة جبل عامل بدخول الجزار عام 1195، واستشهد الشهيد نصيف النصار، وسرق ما أعد لهذه القبة من رخام وبلاط وأخذ إلى عكا. هذه الغرفة أو هذه القبة أو ما يعرف الآن عند أهالي شقراء أو عند العلماء بالمحوطة تضم عددا من قبور العلماء والأدباء والشعراء.
هذه أقدم صورة معروفة لمسجد شقرة التاريخي، وتبدو فيه القبة المبنية على قبور علماء آل الأمين، وما زال أهل شقرة يتباهون بأن زعيم جبل عامل الشيخ نصيف النصار ائتم بسيدهم أبي الحسن موسى وصلى خلفه في هذا المسجد.
اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان وبالسيئات عفوا وغفرانا، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات بحق محمد وآل الأطهار صلواتك عليهم أجمعين. الله
أكبر. الفقيه السيد موسى أبو الحسن الحسين الشقرائي العاملي جد المقدس سيد محسن الأمين، هو الذي وقف هذه الأرض وبنى فيها هذا المسجد الذي كان يعتبر من أعظم مساجد جبل عامل، وقد بني عام 1181 للهجرة، وقد أرخه تلميذه الشيخ إبراهيم بن يحيى العاملي، وهو جد الأسرة العلمية المعروفة آل صادق، قد أرخه بقوله: يا عصبة الدين ألا فانظروا ما شاده مولى الموالي لكم، أبو الأمين العلوي الذي صير من كسب العلا كسبكم، أضحى خطيب الدين في جامع قد جمع الله به شملكم، يقول في تاريخه آمر: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقد كان الشيخ إبراهيم بن يحيى الطيب العامل من تلامذة السيد موسى بن الحسن في مدرسة شقراء. المسجد كما بناه السيد موسى أبو الحسن عام 1181 للهجرة كان ينتهي عند الباب، ثم استحدث المقدس سيد محسن الأمين هذا الإيوان الشمالي عام 1350 هجرية، حوالي 1932 للميلاد، بعد أن رمم المسجد وشيد سطحه والقباب بالإسمنت بعد أن كانت من التراب.
في عام 1780 للميلاد، وبعد استشهاد الشيخ نصيف النصار، استباح أحمد باشا الجزار جبل عامل محرقا قراه ومدمرا مدنه، لكنه اضطر إلى مفاوضة السيد محمد الأمين الأول والد جد السيد محسن والنزول عند رغبته بعودة أهالي عاملة إلى قراهم ومدنهم. لاحقاً أصبح محمد الأمين مفتياً لبلاد بشارة، ومنذ ذلك اليوم لم تعد عائلته تعرف بقشاقش، بل انتسبت إليه وأصبحت تعرف بالأمين. من أبرز علماء آل الأمين السيد علي محمود الأمين ابن عم السيد محسن وأستاذه، أعاد بناء حوزة شقرة أواخر القرن الثامن عشر بعد أن هدمها الجزار، فأصبحت شقرة في عهده مقصداً للعامليين يؤمها الناس من شتى القرى للحصول على الفتاوى الشرعية أو للانتساب إلى مدرستها العلمية. وبعيداً عن شقرة في النجف الأشرف عاش السيد جواد الأمين صاحب الكتاب الشهير مفتاح الكرامة، وهو أحد المرابطين على ثغور النجف أيام الحصار الوهابي مع كثير من العلماء. توفي عام 1861 للميلاد ودفن في الصحن العلوي. هذه السلسلة الماسية من العلماء التي ينتسب إليها محسن الأمين شكلت بيئة حاضنة وتراثا وحافزا ساعد الأمين الطفل والشاب، التلميذ والأستاذ، الفقيه والمصلح على بلوغ القمة، حاجزا لنفسه مكانا بين أحبار الأمة. هذه من أندر الصور العائدة إلى السيد محسن التقطت خلال وجوده في شقرة إبان الحرب العالمية الأولى، وهي المرة الأولى التي يكشف عنها وتبث عبر الشاشة. إن ميزة إنتاج فيلم عن السيد محسن الأمين أن الرجل كتب وبنفسه قصة حياته منذ ولادته، وهو كتبها هنا في شقرة، أحياناً في باحة منزله، وأحياناً أخرى في هذه الغرفة. هنا جلس السيد محسن الأمين ذو 86 عاماً يخط بقلمه كل ذكرياته وما سمعه من أبيه وأمه وأجداده حول نفسه وعائلته.
لقد بلغت إلى حين تحرير هذه الكلمات 86 عاما، فقد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وضعفت القوى وتواردت على الجسم العلل والأسقام، وجاء نذير الأجل وعزفت النفس عن الدنيا وكل ما فيها، لكن الهمة والحمد لله والعزم والجد باقية كما كانت أيام الشباب، وإن كانت القدرة على العمل أضعف والمواظبة على المطالعة والتصنيف والتأليف، ليلي ونهاري وعشيي وأبكاري باقية كما كانت، لا أشتغل بشيء سوى ذلك. وعجلت بهذه الترجمة قبل الوصول إلى محلها من الكتاب خوفاً من مفاجأة الأجل، وقد ذكرت فيها أكثر ما اتفق لنا في هذه الحياة الدنيا، وإن كان بعضه ليس بذي بال، عسى أن يكون فيه تذكرة وعبرة لمن تذكر واعتبر، وإمتاعاً لمن قرأ ونظر، وأن لا يكون خالياً من بعض الفائدة، فإن لم يجد القارئ في بعضه شيئا من ذلك فالكريم من عفا وعذر.
هنا في هذا المنزل أبصر السيد محسن النور في قرية شقرة من بلاد جبل عامل عام 1867 للميلاد، وكان وحيد والديه من الذكور بين أختيه.
في هذه الساحة كان يوجد داران، دار المرحوم الجد السيد عبد الكريم الأمين وهو والد المقدس السيد محسن، ودار أخيه السيد المرحوم السيد أمين الأمين. وكانت تنقسم هذه الساحة كانت إلى هذين الدارين، وفي دار والده، في دار والد السيد محسن ولد السيد محسن، وكانت هذه الدار طبعا متصلة بدور أعمامه من جهة، وقبل حصول هذا البناء الحديث كانت متصلة بالمسجد وبساحة المسجد وبباقي البلد من الجهة الخلفية.
مع بلوغ الأمين سن السابعة ذهبت به والدته إلى معلم القرآن في القرية، وكانت أساليب التعليم في ذلك الزمن تختلف كثيراً عما هي عليه اليوم. محمد علي الأمين أحد كبار العلماء المعمرين في جبل عامل وكبير عائلة آل الأمين، عاصر السيد محسن وعرف الكثير من عادات وتقاليد ذلك الزمن.
الظاهر في بداية القرن العشرين كان أكثر الناس أميين، لم يتعلموا القراءة والكتابة، وكان الذين يتعلمون القراءة والكتابة يذهبون إلى بعض من يحسنون شيئا من القرآن أو من الكتابة، فكانوا يذهبون ويتعلمون القرآن عندهم. وكان الناس في ذلك الوقت إذا أخذوا ابنهم وأدخلوه المدرسة يقولون للأستاذ لك اللحم ولنا العظم، فكان كما يقولون عنه كان شديدا جدا على الطلاب، يضربهم. وكان المشهور في ذلك الوقت استعمال الفلقة، يربطون رجل الطالب بحبل أو كذا ويأتي طالبين ويمسكان برجله ويأخذ يضرب بالقضيب
بأسلوب لطيف لا يخلو من الطرافة. كتب الأمين ذكريات اليوم الأول له في مدرسة القرية.
فلما دخلت مكان التعليم ضاق صدري ضيقا شديدا، وجزعت جزعا مفرطا لما كان في التعليم من القساوة، فالفلقة معلقة في الحائط فوق رأس المعلم، والأطفال جلوس إلى جانبه، فإذا غضب المعلم على تلميذ لذنب هو عنده من الكبائر أرسل الأطفال الكبار ليأتوا به، كما يرسل رئيس الشرطة أو الدرك جنوده لإحضار من يريد عقابه، فإن حضر معهم مشيا على الأقدام، وإلا حملوه مشهرا بين الناس وهو يبكي ويصيح ولا مجيب، وهم في أثناء ذلك ينشدون الأناشيد في ذمه فيضعونه أمام المعلم معتزين فرحين، فيأمرهم أن يلقوه على ظهره ويرفع رجليه، ثم يتناول الفلقة وينهال عليه ضربا على رجليه بعصا دقيقة أو قضيب، وهو يبكي ويصيح ويستغيث فلا يغاث. فبقيت ذلك اليوم عند المعلم وما أظن أني أكملته وما تعلمت شيئا. وفي اليوم الثاني أبيت الذهاب إلى المعلم، ولم يشاءوا أن يجبروني على ذلك لكوني وحيد أبوي ولشدة شفقتهما علي، فتولت الوالدة تعليمي القرآن.
تربى الأمين في كنف والدين أعداه ليلعب دورا رائدا في المستقبل، فوالدته تولت بنفسها تعليمه مبادئ القراءة والكتابة، وراحت تراقب انصرافه إلى الدرس وتوفر له شروط المتابعة. وقد قال في رثاء والدته لما توفيت:
حويت يا قبر لو تدري مطهرة من العيوب اكتست ثوبا من الشرف.
وكانت أمه امرأة حازمة عاقلة، والفضل الأول لها في تفريغ العلم، وبحسب ما كان يحدثنا وبحسب ما كتب هو، لو لم تكن أمه بتلك الصفات ربما كان مستقبله غير هذا المستقبل. كان صار لم يتهيأ لطالب العلم ما تهيأ له بعد ذلك.
تعلم محسن التلميذ الصغير القرآن الكريم مع تجويده على يد والدته، والخط تعلمه على يد شيوخ عائلته. كانوا يكتبون له قاعدة على لوح من التنك بمداد من تراب أبيض ثم على الورق. السيد محمد علي الأمين يتذكر طرق التعليم في ذلك الزمن.
فكان هناك قطع من الكرتون مكتوب على كل قطعة، القطعة الأولى مكتوب عليه ألف باء تاء ثاء إلى الياء، وآخر شيء مكتوب ضم ضمتين فتحة فتحتين كسرة كسرتين سكون همزي وصل شدي مدي. فكان على الطالب أن يتعلم هذه القطعة أولا، ثم ينتقل إلى قطعة ثانية فيها ألف ضم أو ألف فتحة أ ألف كسرة إي ب ضم بو ب فتحة ب ب كسرة ب لعند ي ضم يو ي فتحة يا ي كسرة ي كمن ي سكون أي كل كلمة فيها. يتعلم هذه القطعة ثم ينتقل إلى قطعة ثالثة ب واو بو ب ألف ب ب يا ب ب ب ي ب ت ضم تو ت ألف تا ت واو تو ت ألف تا ت يا ت.
سرعان ما ختم محسن الصغير القرآن وتعلم الخط في مدة يسيرة.
ولم يكن لي في حال الصغر رغبة فيما يعتاده الصبيان من اللعب، وإن كنت أتعاطاه قليلا، وقد تعلمت السباحة وركوب الخيل والمطاردة لتعارف ذلك في المحيط الذي نحن فيه، لكن ما تعلمت الصيد بالبندقية لأن ذلك يعاب على من يطلب العلم، ولا أطلقت يوما بندقية ولا مسدسا.
بعد أن أنهى تعلم القرآن والخط تفرغ السيد محسن لدراسة علوم الصرف والنحو، فابتدأ بحفظ الأجرومية وإعراب أمثلتها، وفي عمر 11 شرع بقراءة قطر الندى وبل الصدى في النحو على يد ابن عمه السيد محمد حسين. في عام 1880 للميلاد وفي عمر 13 انتقل الأمين من شقرة إلى مدرسة السيد جواد مرتضى في عيت الجبل. هناك تابع السيد دراسته في علم الصرف والنحو، فقرأ على يد السيد جواد شرح ألفية ابن مالك وابن الناظم. هذا مخطوط في النحو كان للسيد محسن خلال دراسته في حوزة عيتا. ميزة هذه المخطوطات أنها تحوي تعليقا لأبي الحسن موسى جد السيد محسن على ألفية ابن مالك. وقد توارثها آل الأمين أبا عن جد حتى وصلت إلى يد السيد محسن الذي درس فيها خلال تحصيله العلمي في جبل عامل. هذه المخطوطات وغيرها من دفاتر درس السيد محسن في تلك الحقبة هي الآن محفوظة في مكتبة ملي في طهران. في عام 1883 عقد محسن الشاب العزم على الذهاب إلى بنت جبيل والالتحاق بحوزة الشيخ موسى شرارة، فاستأجر منزلا هو ورفيق دراسته الشيخ محمد دبوق. درس الأمين في بنت جبيل على يد السيد نجيب فضل الله الحسيني وهو جد العلامة السيد محمد حسين فضل الله، فأتم عنده المقدمات والسطوح.
الحقيقة أن الذي اكتشفه هو الشيخ موسى شرارة، مجرد أن درس عليه فترة موجزة عرف مواهبه وعرف قابليته، فقربه إليه وشجعه وصار ينيبه إلقاء بعض الخطب بالنيابة عنه. فاكتشافه الأول يعود إلى الشيخ موسى شرارة.
كان الشيخ شرارة يكلف طالبه محسن بالقراءة عنه في محاضر دروسه، وكان يطلب منه أن ينوب عنه في السؤال في بعض الليالي. هذه الأوراق هي دفتر درس السيد محسن الأمين في حوزة بنت جبيل، وهي تتضمن تدوينه لدروسه عند الشيخ موسى شرارة. عمر هذه الأوراق أكثر من 130 سنة. سنة واحدة هي مدة مكوثه في بنت جبيل، فبعد أن وصل في درسه إلى مبحث الاستصحاب في المعالم، عاجل الموت أستاذه الشيخ موسى شرارة، فتفرق طلبة الحوزة وذهب كل منهم إلى بلده. على العادة المتبعة في جبل عامل أن عمر المدرسة ينتهي بعمر صاحبها.
ولما وجدت أن لا فائدة من البقاء في بنت جبيل، خرجت منها وعدت إلى قرية شقرة، وعظم الأمر على والدي، فقلت له: أنا لو علمت بدرس في رأس جبل الثلج لذهبت إليه، ولكني آيس من وجود الدرس في بلدكم.
وعاد إلى شقراء متعطلا، يدرس عليه بعض الطلاب دروس إبدائية، وكان قد وصل في الدراسة عند الشيخ موسى شرارة إلى المعالم، وبقي متعطلا ما يقرب من 3 سنوات، لأن والده كان قد كف بصره وهو مسؤول عن العائلة، كان عنده شقيقتان والدته ووالده، فلم يكن بإمكاني الذهاب إلى النجف، فكان كما يكتب يتحسر على مضي أيامه بدون علم.
اضطر الأمين إلى العمل في رعاية الماشية وزراعة الأرض ليعيل والده المكفوف وأمه وأختيه، واستمر على هذه الحال 4 سنوات.
وبقيت على هذه الحال إلى أن حضر إلينا الشيخ حسين مغني، فقال لي: قد صح عزمنا على السفر إلى العراق لطلب العلم، فلتكن معنا. فقلت له: ما أشوقني إلى ذلك، ولكن قد ترى حالة والدي فكلمه في ذلك. وكان الوالد راغبا في ذلك كرغبتي فيه، لكن عجزه وذهاب بصره وفقد المعين يمنعه عن ذلك. فقال لي الوالد: استخل بذات الرقاع، فإن خرجت جيدة فالله يتولى تدبير أموري، وإلا أكون قد أعذرت. فتوضأت وذهبت إلى المسجد بنية خالصة وتضرع، واستخرت بذات الرقاع فخرجت جيدة، فأخبرت والدي وتهيأت للسفر مع العيال، ولم يكن معي من النفقة درهم واحد. فهيأ الله تعالى في مدة قصيرة من بيع بعض الحبوب وغيره نحو من 25 ليرة فرنسية ذهبا، وسرنا على اسم الله تعالى من بلدة شقرة في آخر يوم من شهر رمضان المبارك لعام 1890 للميلاد.
في عام 1890 وصل الأمين إلى النجف ليتتلمذ على يد كبار علمائها وأساتذتها. بدأ السيد محسن دراسته باستكمال مرحلة السطوح على يد العديد من علماء النجف، أبرزهم السيد أحمد الكربلائي والشيخ محمد باقر النجم آبادي وابن عمه السيد علي محمود الأمين. قرأ أكثر الرسائل في مرحلة السطوح على الشيخ ملا فتح الله الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة، وحضر درس الأخلاق عند الشيخ الملا حسين قل الهمداني. طوال فترة إقامته في النجف اشتغل الأمين بالمطالعة والدراسة حتى أتم دورة الأصول خارجا على الشيخ ملا كاظم الخرساني صاحب الكفاية، ثم درس الفقه خارجا على يد الشيخين رضا الهمداني ومحمد طه نجف، وأعطياه إجازة بالاجتهاد المطلق. وأجازه بالاجتهاد المطلق العلماء محمد آل بحر العلوم الطبطبائي والشيخ عبد الله المازندراني، وهذا نص إجازة الاجتهاد الذي منحه إياه آية الله السيد محمد بن هاشم الموسوي الرضوي الهندي. بعد 10 سنوات ونصف السنة عاد سيد محسن من النجف فقيها ومجتهدا ليقيم في دمشق متصديا للزعامة الدينية لطائفة المسلمين الشيعة فيها، ويتردد إلى جبل عامل وبلدته شقرة مرجعا يختلف إليه المقلدون في شؤون دينهم وحياتهم. وبين هنا وهناك بدأ الناس يتعرفون إلى رؤيته ومسلكه وذوقه الفقهي. الدر الثمين في أهم ما يجب معرفته على المسلمين هي عنوان الرسالة العلمية للفقيه محسن الأمين. هذه الرسالة فقدت من المكتبات، وبات الحصول على نسخها النادرة شبه مستحيل. إن أي قارئ متخصص في علوم الفقه سوف يدرك تمتع صاحب هذه الرسالة باستقلالية في فهم النصوص والاستنباط من دون تأثره بفهم غيره. كان ذلك دليلا على اعتداد علمي بالنفس عرف عنه قوله:
لماذا نحذو حذو الأقدمين؟ هم رجال ونحن رجال.
في البحوث العقائدية كان محققا ومدققا، ولعل بعض الأمور المشتهرة على الألسنة عند بعض الناس ولا يقبلها مثلا، وعنده الجرأة ليعبر عن رأيه ويقول أنا هذا الشيء أعتقد به أو لا أعتقد به، مع غض النظر عن الذين يعتقدون أو لا يعتقدون، وهذا أمر مهم.
كانت الفتوى عند الأمين حالة تتحرك في احتياجات الناس، ولم تكن استعراضا لما يملك من اجتهاد.
في رسالته العملية الشيء الذي كان ملفتا للنظر هو أولا أن هذه الرسالة على خلاف الرسائل العملية الأخرى لا يوجد فيها سؤال مطول وجواب مطول، يعني السؤال ليس مجموعة أسئلة، السؤال يمثل حالة واحدة، وبالتالي تسأل عن هذه الحالة وتأخذ جوابها، الحالة الثانية تأتي في سؤال ثاني، لا تدمج الحالتان في مسألة واحدة، وهذا ييسر الفهم بالنسبة إلى الإنسان العادي الذي يريد أن يتعلم شيئا من الرسالة العملية. تزويد الرسالة ببعض الأمور الإيضاحية، يعني في مسألة الكر مثلا حتى نستطيع أن نحسب الكر في هذه البركة، هل هي تمثل كرا من الماء بحيث أنه لا يتنجس إذا لاقى نجاسة أم لا، نجده يقول إذا هذه البركة من الماء هي لها شكل دائري تحسب بهذه الطريقة، إذا كان مربع أو مستطيل تحسب بهذه الطريقة، جعل رسوم وهذه الرسوم جعل لها قوانين بحيث أنه كيف نستطيع أن نحسب كل واحدة من هذه ومتى تكون هي كر.
اعتبر الأمين من الفقهاء الذين أفتوا بعدم وجوب تقليد الأعلم مخالفا بذلك المشهور لدى علماء الإمامية، وكأنه بذلك يحاول أن يكون الشخص الذي يدخل في كل علم ليثير فيه شيئا جديدا ولو في الأسلوب.
لو كنا نحن في ذلك الزمان مع فتوى بوجوب تقليد الأعلام، كيف يمكن أن تطبق هذه الفتوى من الناحية العملية؟ في ذلك الزمن لم يكن التواصل مسألة ممكنة، لا وسائل السفر سهلة ولا مسائل الاتصال. يعني حتى الكتاب المطبوع كان صعبا أن يصل من مكان إلى مكان، ناهيك عن وسائل الاتصال الأخرى، لا تلفاز لا راديو لا فضائيات لا شيء نهائيا، ولا انترنت ولا أي شيء. وبالتالي لابد أنه أن ننظر إلى القضية من ناحية الإمكان الواقعي. وقد رأى رحمه الله أنه يكفي أن يكون الإنسان مجتهدا عدلا وورعا تقيا، يكفي هذا في اجتهاده ويكفي هذا في تقليده.
كان الوسط الفقهي في الدائرة الإسلامية كلها يقول بنجاسة الكافرين، لكنه تقدم بكل هدوء ليقول بالطهارة، فالإنسان يبقى طاهر الجسد حتى لو كان مشوه الفكر. وهذا رأي جريء اختلف فيه فقهاء الإمامية حتى يومنا هذا.
لا جاء رجل من نصارى صفد ومعه حمل من العنب، وجاء إلى شقراء ونزل في ساحة شقراء حيث ينزل أمثال هؤلاء الذين يبيعون الخضر والفواكه وغيرها، وانتظر أن يأتي أهل البلد ويشترون من ذلك العنب، ولكن طال انتظاره فلم يقدم أحد على الشراء منه لأنهم يعتقدون أنه نجس. حمل عنبه وعاد، فالتقى المرحوم السيد الذي كان يشتغل بهذا الكرم المجاور لنا، فسأله: يا هذا، ما بالك عدت والحمل العنب لا يزال معك بتمامه؟ فقال: لم يشتري أحد مني شيئا. فقال: انزله هنا. نزله ودفع له ثمنه وقال له: اذهب لسبيلك.
ويذكر مرة أن أحد بياعين السمانة كان يبيع لبن، فالناس كثيرين غلبة قالوا إنه هذا مسيحي، ما هذا بيكون اللبن عنده نجس كذا مدري شو. فعلم السيد محسن بالأمر فذهب وجاء بإناء وذهب إلى هذا السمان وقال له: يا فلان، سمعت أن لبناتك طيبين، ممكن تحط لنا هون كيلو لبن؟ وكان وراء السيد محسن الناس كلها نظروا وتعلموا من هذه من هذا العمل كيف يتعاملون مع الآخرين.
لم يكن الأمين فقيها بعيدا عن متغيرات عصره وتحولات زمانه ومشاكل مجتمعه. عرف عنه رؤيته المرنة والمتحركة للنص الشرعي. كان ذلك في زمن أفتى فيه فقهاء العراق بحرمة دخول مقلديهم للعمل في الوظائف الحكومية التابعة للدولة العراقية. الدكتور عمار جمال من الوجوه الاجتماعية في حي الأمين في دمشق، يبلغ من العمر 93. عاصر السيد محسن عن قرب، وهو أيضا نجل الشيخ علي الجمال قارئ العزاء المعروف في عموم البلاد السورية، وهو أيضا تلميذ السيد محسن المقرب إليه ورفيق عمره.
تذكر حادثة شخصية مع سماحة الإمام كان له أثر كبير في حياتي العملية. في عام 1947 أخذت البكالوريا من المدارس النظامية، طبعا فتش على عمل وظيفة في الدولة، فنجحت في مسابقتين بنفس الوقت، مسابقة بوزارة المالية ومسابقة ببنك سوريا ولبنان، وشركة فرنسية تصدر النقد بسوريا ولبنان، وبنفس الوقت أعمال مصرفية أخرى. فالراتب في المصرف ضعف راتب في الدولة في وزارة المالية. احترت أنا شو بشتغل بالمصرف، يقولوا المصرف بشتغل بالفائدة، حرام بالمالية نص معاشي بده يروح، فرصة لي يعني بهداك السن. قلت له الوالد، قال لي امشي لعند سماحة السيد، اسمع الحكي منه انت شخصيا. رحت شرحت له قلت له هي راتبها كذا وهي راتبها كذا، راتب المصرف ضعف راتب الدولة. فطلع فيه هيك قال لي انت مصلحتك وين؟ قلت له اللي بيعطي تفالي راتب اكتر. قال لي اروح اشتغل بالمصرف، بس المصرف بس بالفائدة بيشتغل، اذا ما اشتغلت انت بتسكر المصرف.
هذه الرسالة هي واحدة من آلاف الاستفتاءات التي أجاب عليها المرجع السيد محسن الأمين، إلا أن هذا الاستفتاء المرسل من جمعية الاهتمام في دمشق والتي أسسها السيد الأمين لرعاية الأيتام والفقراء وتعليمهم، هذا الاستفتاء له ميزته وفرادته.
من الطريف أيضا الإشارة إلى بعض الرسائل والتي فيها أمور مستحدثة كانت آنذاك في هذا الكتاب الموجه من دمشق في الأول من رجب في عام 1348 هجرية، والذي يخاطب فيه السيد محسن، يشرح فيه كاتبه وهو رشدي الحكيم، طبعا يشرح له وضع المال للجمعية، ويقول إن الجمعية التي تهتم بإنشاء المدارس وبتعليم الطلاب بحاجة إلى رفد مادي، وهو يسأله حول موضوع التمثيل إذا كان هذا الأمر جائزا أو لا. فيقول هنا مثلا وبلغ ريع هذه الرواية، يذكر هنا أنه أقمنا حفلة خيرية لرواية أدبية مثلوا هذه الرواية ولنرى نفعها، فكان بلغ ريع هذه الرواية 5 ليرات ذهبية، فرأيت أن أعرض على سيادتكم هذا الأمر في هل يوجد محذور شرعي نكون به مسؤولين تجاه الباري سبحانه أم لا، فإذا كان يوجد لدى سيادتكم أمرا يمكن عدم تحريمه وإلا نتركه. إذا يسأله عن موضوع التمثيل، بناء على ذلك طبعا هذا خط السيد رحمة الله عليه، وهذا في 7 رجب 1348 يقول باسمه تعالى إن كيفية السينما لدي مجهولة لذلك لا يمكنني الجواب عنها، إنما التمثيل في نفسه غير محرم ما لم يشتمل على محرم خارجي والله أعلم، واسمه محسن وهذا التاريخ. طبعا في هذه قد تكون إشارة إلى أقدم من أفتى بحلية التمثيل طالما أنه لا يشتمل على محرم خارجي.
السيد الأمين الذي أفتى بحلية التمثيل شرط عدم اشتماله على محرم خارجي كان أيضا مؤلفا ومخرجا مسرحيا. محمد صندوق هو نجل السيد أحمد صندوق، تلميذ السيد محسن الأمين وصديقه المقرب. يحفظ الرجل عن والده الكثير من الذكريات التي ربطت عائلته بالسيد محسن الأمين.
والدي الله يرحمه مواليد 1900، لما صار عمره 7 سنين قعد طالب بالمدرسة العلوية. المدرسة العلوية ما فيها غير بس لصف الرابع، فبتذكر بيحكي لي والدي الله يرحمه انه جاهم والي على المدرسة، فكتب السيد محسن الأمين مسرحية مشان يقدموها قدام الوالي، وكان والدي هي مسرحية حوار بين السيف والقلم، وكان والدي أخذ دور القلم، والمسرحية لقيتها بأوراق والدي وقت كان بصف الرابع بخطه، وكان الحكم فيها أخيرا للعقل، فمثلوها قدام الوالي وخطب قدام منه والدي خطبة بالتركي وبالفارسي، طبعا وبالعرب، وهي مكتوبة بالدفتر بدفتر والدي. كاتب هون خطة عام 1332، هلأ نحن 1433، يعني صلى 100 سنة مكتوبة هي، صلى 100 سنة. فكان عمر والدي وقت كتبها 11 سنة أو 12 سنة. مكتوب: هذه المحاورة لسيدنا مولانا العالم المجتهد العلامة السيد الجليل والشهم النبيل السيد محسن أمين الحسيني، نفعنا الله به وبعلومه آمين. وهي خطبة لوالي أتى للشام 1332 اسمه عارف بيك، لما دعوناه للمدرسة العلوية.
ما هو دور السيد محسن تحديدا في هذه المسرحية؟ هو ألف
المسرحية،
هو أخرجها كمان؟
عمل الطلاب، إذا بتسموه إخراج طبعا بده يكون هذا إخراج، لأنه هو مشرف على العمل طبعا.
كان لهذه الفتوى وقع مؤثر في البيئة الدمشقية وبالتحديد بالأحياء المجاورة لحي الأمين. هنا برز العديد من الممثلين السوريين الذين تركوا بصمات واضحة في عالم التمثيل المسرحي والتلفزيوني، وفي مقدمتهم دريد لحام الذي يقع منزل جده إلى جانب منزل السيد محسن الأمين في دخلة الشرفة. فيما هاني الروماني لم يكن منزل والده بعيدا عن منزل السيد محسن. لحام والروماني كانا من تلامذة المدرسة المحسنية التي أسسها السيد محسن في دمشق، وهذه صور تذكارية لهما خلال زيارتهما للمحسنية في عام 1977. أكثر من 6 عقود مرت على رحيله، وما زالت تعاليمه وفتاويه حاضرة في وجدان من عرفوه وعاصروه، وما زال ذوقه الفقهي مادة بحث علمي لكل فقيه ومهتم. إنه المصلح المجدد محسن الأمين العاملي.